فوصل في بحثه الى موضوع النبي محمد ماذا يقول. فتحت هذا العنوان قال: تطرقت بعد ذلك الى موضوع غاية في الخطورة والأهمية، ألا وهو إذا كان القرآن ليس من عند الله كما وصلت إلى هذه النتيجة، إذن فمن يكون محمد هذا؟ سؤال خطير جدا جدا جدا. إذا كان القرآن ليس من عند الله بالإثباتات والأدلة التي ذكرها، فمن يكون محمد هذا؟ وأكمل حديثك حتما لا بد وأن يكون كاذبا في ادعائه النبوة. قل حتما لا بد وأن يكون كاذبا في ادعائه النبوة. نتيجة خطيرة جدا لكنها مهمة للغاية لمن يسير على طريق المعرفة والحق. لكن كيف اثبت ذلك؟ الراجل ماشي منطقي تماما، مش ياخد فكره في دماغه ويطير بيها وخلاص وصل، لا، ده راجل منطقي عقلاني روحاني. فقول لكن كيف اثبت ذلك؟ يكمل يقول: وبمجرد ان حدثتني نفسي بذلك. افتكر رد الفعل هيكون ايه؟ بيقول: بمجرد ان حدثتني نفسي بذلك ارتعبت رعبا شديدا. طب ليه؟ ايه سبب الرعب؟ يقول لك ايه؟ وقلت: مش ممكن ان محمد يكون ليس نبيا، وقلت مش ممكن ان محمد يكون ليس نبيا. طيب معجزاته، طيب وامبراطوريته التي كانت مترامية الاطراف، طب وكل هذا الكم من الناس الذين اتبعوه. مثلا قررت على فكرة في دماغ كل مسلم يقول لك: طب والامبراطورية دي، طب والناس دول، طب و14 قرن. الله، يبقى ده كله في الهواء، مش محقوق. هي نفس الأسئلة المنطقية. فيكمل يقول: كنت أشعر وكأنني على وشك أن يحل علي انتقام الله الشديد. الخوف الرعب طبعا أكبر حاجة بتخوف المسلم أو المسلمة، انتقام ربنا. لكن أنا حقا بمحمد يا نهار اسود زي الزفت، ده مش ممكن، ده أنا حرق دهية، ده ربنا هينزل صاعقة تقولي لا، مش ممكن، إزاي؟ تخوفات طبعا. يكمل ويقول: كنت أشعر وكأنني على وشك أن يحل علي انتقام الله الشديد ويحيط بي عذابه، لكن بعد ان هدأت ثورتي هذه بدأت اشعر بشجاعة وعزيمة نحو ضرورة ان ابحث في من هو محمد. سؤالي فعلا اللي انا عايز اقوله لكل مسلم ومسلمه موجودين معانا في الروم، يا ريت يجاوب عليه: من هو محمد؟ من هو محمد؟ وكمل بقى هو يقول ايه؟ من هو محمد؟ وهل هو نبي ام لا؟ صح، تفسير سليم. هل هو نبي ام لا؟ نكمل قائلا كانت دلائل نبوة محمد ترتكز على عاملين أساسيين. إيه هما دول؟ نبوة محمد بترتكز على عاملين، إيه هما دول؟ واحد أنه أمي حسب الفكر الإسلامي، ومع ذلك نزل عليه القرآن. ثانيا وأنه كان قبل النبوة معصوما ولم يرتكب منكرا قط. دول دلائل النبوة. نبدأ بمسألة الأمية، وهو بيكمل يقول نبدأ بمسألة الأمية. لم يكن في اعتقادي أن هناك شيئا يدل على أن محمدا كان يقرأ ويكتب. مش ممكن كل المسلمين عندنا الفكرة دي، محمد أمي لا يقرأ ولا يكتب، دي بديهية عند كل المسلمين. فهو يقول فعلا كان كده، لأن كل الذي أعلمه وتعلمته أنه يستحيل أن يكون محمد يكتب ويقرأ. هذا دفعني لقراءة كتب السيرة مرة ثانية، والحقيقة وجدت أمورا تعجبت كيف كانت تمر علي من قبل ولم أدرك ما فيها. هي دي المصيبة، صدقوني دي مصيبة كل مسلم ومسلمة، إنه بيقرأ على الله وعلى الرسول وما يعرفش إيه اللي بيقراه ولا يدرك. يقراه زي ما بيت الشعر بتاع عمرو القيس، مكر مقبل المدبر المعن كجلمي بصخر الأطفال سيد بن علي، صدق الله العظيم آمين. بس هي المكر والمكر ولا يقدر يعرف عن حاجة. حطاه السيد بن علي يعني ايه؟ مش لازم يفهم، هو ده شعر عمرو القيس. كذلك كلام القرآن ولا حيفهم على حاجة. ده انا سألت مرة واحد وكان بيتناقش وياه، ده حديثا سمعتوه لكم الكلام ده، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر إلى آخره. يعني بقول له يعني إيه الكلام ده؟ يقول لي مش عارف. ليه؟ لأن قراءة بدون معرفة. فالراجل بيقول إيه؟ يعني الحقيقة وجدت أمورا عجبت كيف كانت تمر على ما علي من قبل ولم ادرك ما فيها. ايه بقى مش شايفه؟ راح وجدت ان محمدا كان يخلو في نفس المكان الذي كان يجلس فيه ورقه ابن موسى والنضير بن الحارث وعمرو بن نكير وابن ساعده القس المشهور القس بن ساعده. وجدت ان محمدا كان يتاجر باموال شديده كثيره، وأنه قد أبرم عقودا واتفاقيات مع تجار اليمن والشام، وما يقال عن أنه كان يحمل خاتما ويصدق به اتفاقاته غير صحيح كدليل على أميته، لأنه فعلا كان لديه هذا الختم، وإنما هذا كان شيئا متعارف عليه في أمور التجارة، أن يكتب البائع والمشتري الاتفاقية ثم يطبع عليها بالخاتم للتوثيق، وهو ما يشابه ختم شعار الجمهورية الآن. يبقى إذا وجود الخاتم ده ما هوش دليل على إنه كان أمي لا يقرأ ولا يقرأ. الراجل ابتدى يفكر وابتدى يحلل وابتدى ينحت، وطالما المسلم بدأ يفكر بحيادية لازم هيكتشف العجائب. ويقول وجدت انه بعد النبوة وقع محمد صلح الحديبية بيده. وجدت انه كان في كفالة عمه ابو طالب وكان اكبر من علي، وكان علي يقرأ ويكتب، فمن الصعب الا يتعلم محمد من علي امور الكتابة حتى ولو القليل منها. وجدت أن محمدا كان يجلس عند يسار النصراني ويأخذ منه نصوص من الإنجيل ويقرأها. وجدت أن جبريل عندما نزل عليه طلب منه أن يقرأ، ولم يكن من المنطقي أن يطلب من محمد أن يقرأ وهو لا يعرف القراءة. كل دي أسباب. وليه؟ ولو أضفت إلى ذلك ما وجدته عند البحث عن صدق نبوة محمد الذي قادني لذلك كله، فيصبح محمد لا نبيا ولا صديقا. ويمكن دراسة البحث المنفصل الذي كتبته عن هذا الموضوع في كتاب أعددته تحت عنوان محمد في التوراة والإنجيل. وده بخصوص ليه؟ الأمية. ثم نأتي إلى مسألة عصمة محمد. يقول هما حدث ولا حرج، وأي كتاب من كتب السيرة مثل السيرة الحلبية والطبقات الكبرى وسيرة ابن هشام حتى كتب التفسير التي تكلمت عن حياة سيرة النحل التي فيها ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منها مسكرا لكم. وهناك عدة أحاديث صحيحة تقول إن محمدا كان يشرب النبيذ، ويوصي صحابته أنهم إذا وجدوه شديد التركيز أن يكسروه بالماء خففوه. ثانيا، وكان يأكل من الذبائح التي تذبحها قريش عند الكعبة للأوثان. ثلاثة، وكان يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. أربعة، وكان يطمع في نساء أتباعه إن استحسن منهن واحدة، كما حدث يوم خيبر عندما وقعت صفية بنت حيي ابن أخطب في فهم عبد الله بن عمر فأخذها منه وتزوجها. وكذلك زينب بنت جحش زوجة زيد. كل ذلك أزال الصورة البراقة وهدم الهيكل المقدس الذي كنت أضع فيه الرسول. ولا أخفي أنني كنت أتألم كلما اكتشفت شيئا من هذا القبيل. شوف الواد مخلص مع نفسه لدرجة إيه. كان ممكن إن هو بعد ما اكتشف كده يقول اخفى عليه، لكن لا، لكن كنت أتألم لما اكتشفت شيئا من هذا القديم. نكمل بقى ليه؟ رغم كل ما وصلت اليه، لكن للامانه كنت طواقا لان اجد ومن القليل الذي يعينني على ان ابقى مسلما. فهم. لكن من أمانة كنت طواقا لأن أجد ولو القليل الذي يعينني على أن أبقى مسلما، حيث أنه هو الدين الذي رضعته في طفولتي. كان مجرد التفكير في تركه يطلب حياتي إلى جحيم وإلى خوف ورعب. كنت كلما وجدت شيئا او قرات نصا في الكتاب المقدس ذو معنى حتم، يا معنى حتم، ازداد حقدا وحسدا وغيظا من المسيحيين، وتزداد قسوتي عليهم ولا ادري السبب. وكان لي زميل يعمل معي، فكلما وجدت شيئا في الانجيل ذهبت لاخرج كل غيظي فيه. جميل مسيحي يعني. اخرج كل غيظي فيه، فاتلف له متعلقاته الشخصيه. وادفع للاخرين نقودا لكي يكيدوا له ويشتكونه للسلطات العليا. ومره احرقت له ملابسه حتى اضطر للعوده لمنزله بملابس العمل. وكنت أقف أمام أحد المحلات التي يمتلكها رجل مسيحي ويحذر الناس من الشراء منه قائلا ان بضاعته منتهيه في الصلاحيه لا تشتروا منه، ان النصارى مخادعون ويريدون ان يدمروا الاسلام، انهم كما قال سبحان لا ايمان لهم. حتى ان هذا الرجل المسلم كان يقول لي يا ابني انا عملت لك ايه؟ حرام عليك، ده انا عندي اولاد عايز اربيهم يا ابني. وطار اخرى احذر زملائي من السلام عليهم من السلام عليهم واذكرهم بحديث الرسول لا تسلموا على اهل الكتاب، لا تسلموا على اهل الكتاب ولا تردوا عليهم السلام وضيقوا عليهم الطرقات. وكنت اقول بصوت عال هؤلاء الجمهاء يتظاهرون بالحب لهم اشد عدايه لله وللمؤمنين. لا تنخدعوا بما ترونه عليهم من مسكنه، اما ذلك الا تصديق لقول الله ضربت عليهم الذله والمسكنه. ربنا يقول كده، بأخير الله يقول كده، برد صورتي أكبر أول إلى ياسين. يكمل يقول إيه؟ وذات يوما حافل بمثل هذه التصرفات أحسست بهاتف داخلي يقول لي، أحسست بهاتف داخلي يقول لي كن صادقا مع نفسك، هل بعملك هذا ستقدر أن تزيل كل ما عملته من كتبهم؟ أنت قلت أنك سوف تتبع الله أينما كان، فلماذا كلما أضاء الله لك نورا تحاول أن تطفئه بيدك؟ كانت تجد جميلة جميلة. أنت قلت أنك سوف تتبع الله أينما كان، فلماذا كلما أضاء الله لك نورا تحاول أن تطفئه بيدك؟ مش ده اللي بيحصل من كل المسلمين؟ مش ده لما واحد يجي ويشوفنا عمالين نتكلم عن الحق ويجي عايز يعمل هاكر ويقفل الاوضه ويجي يحارب الناس ويجي يشتم من الاوضه دي ويطول لسانه ويطفي النور؟ مش هو ده اللي بيحصل؟ مش ده اللي بيحصل؟ يا حرام يا حرام، ما الغيره والحسد والحقد الداخلي هيعمل ايه الراجل واعترف؟ أيوه. أنت قلت أنك سوف تتبع الله أينما كان، فلماذا كلما أضاء الله لك نورا تحاول أن تطفئه بذلك؟ كن أمينا مع نفسك حتى تستريح. وده اللي احنا بنطلبه من كل المسلمين، نداء مهم أوي، كن أمينا مع نفسك يا أخي، كن أمينا مع نفسك، كن أمينا مع نفسك حتى تستريح. ثاني، كن امينا مع نفسك حتى تستريح. راجع نفسك، هل تريد الله ام ماذا تريد؟ الامر ما زال في يدك ولا احد يفرض عليك شيئا. صح صح، ما حدش يفرض على حد حاجه. وكان بنقول رجعت الى المنزل مهموما، حاولت أن أصلي لكني لم أقدر. قرأت في الكتاب المقدس في إنجيل متى ووقعت عيناي على الصلاة التي علمها المسيح للتلاميذ وحفظتها، وفجأة شعرت بهدوء غريب ينسكب علي أشبه بمن يسكب ماء ليغسل من ذاكرتي شيئا ما. فقلت لنفسي يرى هل تقدر انت تجعلني على ما أرى المسيحيين عليه من هدوء وصبر وتحمل وبساطة ومحبة. إن أنا صليت كما هو مكتوب في هذا الإنجيل حب. شايفين يا جماعة الكرازة بالقدوة؟ شايفين السيرة الطيبة الحسنة هي التي تجذب الآخرين إلى شخص المسيح؟ بيقول صليت إمتى؟ يا رب هل تقدر أن تجعلني زي ما أنا شايف المسيحيين واللي عليه واللي هم عليه من هدوء واحد، صبر اثنين، تحمل ثلاثة، بساطة أربعة، محبة خمسة. لو أنا صليت باللي مكتوب في الإنجيل هتخليني زيهم كده، وشعرت بسعادة بالغة. وكأني سمعت الرب يقول، لي نعم نعم. عندئذ تهلل وجهي فرحا وأخذت أنتظم في الصلاة الربانية. أقوم في الفجر في مواعيد الصلاة التقليدية الإسلامية التي تعودت عليها، وأتوضأ تماما كما كنت أفعل، وأقصد السجادة، وأقف وأقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. وفي النهاية أقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كما كنت أفعل في الإسلام. استمرت على ذلك كثيرا لكن لم أجد التغيير، إذ ما زلت عدوانيا مع أسرتي ومع المسيحيين، مما جعلني أقرر أن أترك كل الأديان. هل الإسلام نافع ولا المسيحية نفعت؟ ومن يدري، فلعلي بعد أن أقتنع بالمسيحية لفترة ما يحدث أن أقرأ في كتاب ما فأجد دينا آخر أفضل أبقى طوال حياتي متنقلا بين الأديان. أجد دينا آخر أفضل وأبقى طوال حياتي متنقلا بين الأديان. الأفضل في مثل حالتي هذه أن أعيش مثلما يعيش الناس العربيون. شوف شوف الأفكار، شوف الشيطان. يقول لك طب أنت كده أنت شماتة أو كده مش نافع. طب يا عم سيبك بقى إيه وعيش زي بقية الناس. لا تفكر ولا تدور. لماذا يدخل تفكيره بالدين عندما أموت فليحل الله بما يريد؟ لكن هذا لم يجد حل، لم يكن حلا. وفجأة طرأت في بالي فكرة، قلت أن سبب كل تلك المشاكل هو هذا الكتاب، أي التوراة والإنجيل. فأمزقه وأستريح، وحممت بذلك. وإذا رعشة خفيفة تسري ببدنه وهاتف يقول اتركه فقد تحتاجه يوما ما. ولماذا هذا الكتاب بالذات؟ لقد سبب لك القرآن أكثر من ذلك، فلماذا لم تقطعه؟ كنت إذا ركبت سيارة أقول يا رب تنقلب السيارة ويمضي الجميع وأموت أنا، ويا ليت البيت ينهار فوقي أنا وحدي. يا رب إن كنت لا تريد لي الهداية فخذ نفسي أرحم مما أنا فيه. ده قمة الصراع، ده قمة الصراع. وفي خضم هذه الأفكار والصراعات والهموم، وكان ذلك في منتصف النهار أي الساعة الرابعة عصرا في يوم من ايام شهر يونيو كنت جالسا استعيد ذكرياتي الطويلة مع الاسلام والجماعات والارهاب واخيرا مع الانجيل والقيراط وما صار من الامير تجاهي. يعني في يونيو زي اللي يمضي واقول يا رب انت تعلم انني في كل هذه الاحداث لم اكن ابحث الا عنك، فان من عدلك ومحبتك ان تتركني هكذا حتى يا رب ان كنت تعاقبني عن جرم بدر مني فاني اعتقد انك قد استوفيت حقك. واي الجريمه تلك التي تستحق هذا العقاب؟ ارجوك الا تتركني وحدي في هذا الصراع، ارجوك الا تتركني وحدي في هذا الصراع. شوف قد ايه المرحله اللي بيمر بيها الاخ المسلم اللي احنا مجبرين بيها. يعني احنا خدنا الايمان ببساطه، خدنا الايمان كما لو كانت ملعقه من ذهب لبنى بها، لكن شوف الراجل عايز ينتحر، عايز يموت، عايز ربنا يخدم ولا يعيش في هذا الصراع اللي هو عايش فيه. ايه تنتهى بهذه الصلاه، ارجوك لا تتركني وحدي في هذا الصراع. انتهى هذا الفصل ويبدا الفصل الاخر اللي انا مش هقراه دلوقتي، هقراه بكره ان عشنا واذكارنا الرب تحت عنوان ورأيت المسيح. ورأيت المسيح وكانت نقطة التحول الكبرى في حياة هذا البطل الذي نقرأ له قصة حياته، كيفية العبور من الظلمة إلى النور ومن سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله. يا رب يا من هديت عبدك هذا إلى نور معرفتك وعبرت به هذه الصراعات العنيفة وأخرجته إلى النور العجيب، أسألك يا رب أنك تذكر كل نفس متشككة، كل نفس مترددة، كل نفس في صراعها وحروبها، لأنك أنت الذي قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. ليتك تريح كل قلب يا رب وتعرف كل إنسان الطريق الصحيح الذي به يستريح، لأجل اسمك القدوس المبارك وعمل روحك القدوس في حياتنا. اقبل واستجب. آمين.